بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة الإجزاء، وخصوصا في المقام الثاني في الأمر الظاهري، ودخلنا في المسألة الأولى الإجزاء في الإمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. وذكرنا أنهم قالوا بعدم إجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات، واختصار ما تقدم هو أن الإجزاء في الأحكام أن الجاهر القاصر معذور في المخالفة لو اتفقت له باتباع الإمارة، ولأن الإمارة مجرد طريق، يعني مأخوذ على نحو الطريقي إلى الواقع، فإذا انكشف خطأ الإمارة حينئذ لا بد من الرجوع إلى الواقع، فلا يجزي ما أتى به على طبق الإمارة إذا خالف الواقع. وذكرنا أيضا أنه لا يمكن القول بالإجزاء إلا إذا قلنا بأن الإمارة على نحو الموضوعي، ولكن هذا يستلزم القول بالتصويب الذي أجمع الإمامية على بطلانه. نعم، ربما يقال أنه قد يقال بالإجزاء إذا قلنا بالمصلحة السلوكية، وبين ما هو المقصود من المصلحة السلوكية، وإن كان بيان المصنف في مباحث الحجة هناك يبين ما هو المقصود من المصلحة السلوكية. يقول أن القائل بالمصلحة السلوكية هو الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وإنما ذهب إلى هذا القول لتصحيح جعل الأمارات. وقالوا أن حجية الأمارة يمكن أن تكون في فرض التمكن من تحصيل العلم، هذا فقط يحتاج إلى هذا البيان، وهو أن بعد ثبوت حجية الأمارة قالوا أن الأمارة حجة مطلقا. ومعنى مطلقا يعني سواء تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع أو لم يتمكن من تحصيل العلم بالواقع. لذلك نقول، يعني بتعبير آخر نقول أن الأمارة حجة حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم بالواقع، وتحصيل العلم بالواقع تارة يكون بالرجوع إلى المعصوم عليه السلام في حال الحضور، وتارة يكون بالرجوع مثلا إلى الأخبار ونحوها في حال الغيبة، بحيث يحصل العلم القطعي بالواقع. فقالوا أنه حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم فالأمارة حجة مطلقا حتى في هذا الفرض. ومعنى ذلك، يعني معنى حجية الأمارة حتى في فرض تحصيل العلم أنه حتى إذا أمكن تحصيل العلم بالرجوع إلى المعصوم عليه السلام، فلا يجب تحصيل العلم بالرجوع إلى الإمام عليه السلام، بل يجوز أن يتكل على الأمارة، يجوز له أن يتكل على الإمام. هنا في فرض حجية الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم، حصل الكلام والخلاف وتحير الأصوليين في أنه هذا كيف يمكن توجيهه بنحو يكون معقولا ومقبولا. بتعبير آخر، ما هو الوجه في حجية الأمارة في فرض التمكن من تحصيل العلم بالواقع؟ وإذا يمكن تحصيل العلم بالواقع من خلال مراجعة الإمام، فلماذا نجوز الرجوع إلى الأمارة، مع أن الأمارة تفيد الظن والرجوع إلى الإمام يفيد القطع؟ أو في حال الغيبة، لماذا يجوز لنا الاتكال على الأمارة مع أنها تفيد الظن وإن كان ظن معتبر، ولا ينحصر الأمر بالرجوع إلى الأخبار التي تفيد العلم بالواقع؟ اختلف الأصوليون في بيان وجه، يعني سلكوا عدة طرق في بيان وجه حجية الأمارة في فرض التمكن من تحت العلم بالواقع. أحد هذه الوجوه التي أيدها المصنف هو أن في جعل الأمارة أو في حجية الأمارة، في جعل حجية الأمارة في هذا الفرض فيه مصلحة التيسير والتسهيل على المكلفين. بتعبير آخر، لو فرضنا على المكلف تحصيل العلم بالواقع وعدم جواز العمل على الأمارة، حينئذ هذا يستلزم المشقة والحرج على المكلفين، لأن قد لا يكون من السهل تحصيل مثلا افترض في زمان الحضور الإمام المعصوم موجود في مكان والمكلف في بلاد آخر، في بلاد أخرى، حينئذ الرجوع إلى المعصوم ليس أمرا سهلا. أو افترض الإمام المعصوم في ظرف من التقية بحيث مراجعته والوصول إليه صعب، لذلك مثلا كان يحتال بعض الأصحاب في الوصول إلى الأئمة عليهم السلام وأخذ الأحكام ببعض الحيل العرفية، مثلا أنه يتظاهر بأنه يبيع عطرا أو ما شابه ذلك، أو من الباعة جواليد أو ما شابه ذلك، شيء من هذا القبيل في الروايات وفي المأثورات موجود. فعدم جواز العمل بالأمارة وحصر الطريق بتحصيل العلم بالواقع بالرجوع إلى المعصوم أو إلى الأخبار يوجب التضييق والحرج والعسر على المكلفين، فلذلك تسهيلا لهم جوزت الشريعة وجوز الشرع المقدس العمل على طبق الإمارة، وإن تمكن من تحصيل العلم بالواقع، لا سيما بعد أن ثبت أن المكلفين أو أن الناس بشكل عام والعقلاء يأخذون بالأمارة في حياتهم العامة والخاصة، بل بناء جميع العقلاء على الأخذ بالأمارة والاعتماد عليها في حياتهم اليومية. وذكرنا مرارا وتكرارا إلى أن ما هو المعتبر عند العقلاء معتبر عند الشارع. إذا كانت طريقة العقلاء في الاعتماد، يعني كما هو طريقة العقلاء أن في الاعتماد على ظاهر الكلام وعدم الأخذ بظاهره، ويعتبرون الظاهر حجة يمكن أن يحتج به المتكلم على السامع ويحتج به السامع على المتكلم، والأخذ بخلاف الظاهر ليس بحجة عرفا، فكذلك الشرع. فالشارع يأخذ بطريقة العقلاء في حياتهم العامة، فما هو معتبر عند العقلاء بما هم عقلاء، بحيث فعلا يفيد ما ينفعهم في حياتهم اليومية بلا توهم ولا خيالات، فحينئذ يمكن الاعتماد على ذلك الشيء الذي يعتمد عليه العقلاء. فإذا كان بناء العقلاء على العمل بالأمارة والاعتماد عليها والأخذ بها في حياتهم اليومية، دل ذلك على أن الاتكال على الأمارة هذا من الطرق العقلائية المعتمدة عند العقلاء في حياتهم الخاصة والعامة، في حياتهم اليومية. فإذا يمكن أن يعتمد عليها الشارع كما اعتمد على، يعني كما اعتمد العرف العام أو العقلاء على حجية ظواهر الألفاظ، كذلك في هذه المسألة. فإذا إذا قلنا بانحصار العمل بأن يكون بتحصيل العلم بالواقع دون الرجوع للأمارة، فهذا فيه حرج ومشقة على المكلفين. ثانيا أنه مخالف لطريقة العقلاء في الاتكال على الأمارة. فإذا كان طريقا طبيعيا عند العقلاء في الاتكال عليه والاعتماد عليه، فيمكن الاعتماد عليه مطلقا في جميع الأحوال حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم. لذلك قالوا بأن الأمارة حجة مطلقا، يعني حتى في فرض تحصيل العلم بالواقع. هذا هو الوجه الذي ارتضاه المصنف، وهناك وجوه أخرى، ولكن هذا الوجه الذي ارتضاه المصنف وهو مصلحة التيسير والتسهيل على المكلفين في الأخذ بالأمارة مطلقا حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم بالواقع. فحينئذ إذا قلنا أن الشارع اعتبر وجعل حجية الأمارة حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم، فإذا خالفت الأمارة الواقع، معنى ذلك إذا خالفت الأمارة الواقع معنى ذلك أن الشارع بتجويزه الأخذ بالأمارة هو الذي فوت على المكلف مصلحة الواقع. لاحظوا، لأنه إحنا إنما عملنا على الأمارة ثم تبين خطأ الأمارة أنها مخالفة للواقع، إنما اعتمدنا على الأمارة لأن الشارع جوز لنا الأخذ بالأمارة. فالشارع عندما جوز لنا الأخذ بالأمارة فإذا انكشف خطأ الأمارة، حينئذ معنى ذلك أن الشارع فوت على المكلف مصلحة الواقع. لذلك قال أنه حتى لا يكون ذلك التفويت قبيحا، حتى لا يكون ذلك التفويت قبيحا، حينئذ لا بد أو يلزم أن نفرض أن هناك مصلحة هي المسوغة لتفويت مصلحة الواقع. تلك المصلحة هي المصلحة السلوكية، أن في سلوك طريق الأمارة مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع عند انكشاف الخطأ. ولكن المصنف يقول أنه إذا حصل الانكشاف، يعني انكشاف مخالفة الواقع أثناء الوقت، افترضوا مثلا الوقت لا زال باقيا، افترضوا مثل وقت صلاة الظهرين مثلا، لا زال عملنا على طبق الأمارة لصلينا صلاة الظهرين، قبل الغروب بساعة انكشف خطأ الأمارة ومخالفة للواقع، يعني حصل العلم بالواقع وتبين أن الأمارة مخالفة للواقع، فحينئذ الذي فاتنا ما هو؟ هو فضيلة أول الوقت، ولم يفت الوقت كله لأنه لا زال الوقت موجودا. فقالوا أن المصلحة السلوكية، يعني المصلحة الموجودة في سلوك طريق الأمارة، هذه المصلحة إنما تقدر بقدر ما فات المكلف من مصلحة الواقع، لأنه لماذا؟ لأنه إذا احنا إذا قلنا أن في نفس الفعل مصلحة ملزمة لزمت تصويب الباطل، وهو إنه إذا أخذت الأمارة على نحو الموضوعية، فالشيخ الأنصاري ذهب إلى أنه لا، ليس في نفس الفعل مصلحة ملزمة حتى يلزم التصويب الباطل بإجماع الإمامية، وإنما نقول أن في سلوك طريق الأمارة فيه مصلحة، وليس في نفس الفعل، وليس في نفس الأمارة، في سلوك طريق الأمارة هناك مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، ولكن تلك المصلحة تقدر بقدر ما يفوت المكلف من الواقع حتى لا يكون تفويت الشارع على المكلف من مصلحة الواقع لا يكون قبيحا. فحينئذ المصلحة الأمارة أو المصلحة المعبر عنها بالمصلحة السلوكية تقدر بقدر ما فات المكلف من مصلحة الواقع، فإذا انكشف الواقع في الوقت قبل فوات الوقت، إذا انكشف الواقع في الوقت وتبين مخالفة الأمارة للواقع، فحينئذ لم يفت المكلف إلا فضيلة أول الوقت، ففضيلة أول الوقت تتدارك بالمصلحة السلوكية، بمصلحة سلوك طريق الأمارة. بتعبير آخر، أن المصلحة السلوكية تضمن لنا ما فاتنا من مصلحة فضيلة أول الوقت التي فاتت عند انكشاف الواقع أو انكشاف الخلاف في الوقت. وإذا كان الانكشاف خارج الوقت فقد فات المكلف فضيلة مفضل أول وقت، مصلحة الوقت، فات المكلف مصلحة الوقت، فمصلحة الوقت يمكن تداركها بشنو؟ بالمصلحة السلوكية. فنقول أن المصلحة السلوكية تعوض لنا مصلحة الوقت التي فاتت، ولكن المكلف هنا يقول أن فضيلة أول الوقت إذا فاتت يتدارك ذلك بالمصلحة السلوكية، إذا مصلحة الوقت فاتت يتدارك ذلك بالمصلحة السلوكية، ولكن فوات مصلحة أصل الفعل ليس لها تدارك. لاحظوا، أصل الفعل فيه مصلحة فضلا عن مصلحة أول الوقت أو مصلحة الوقت وخارج الوقت، يعني هناك مصلحة لفضيلة أول الوقت وهناك مصلحة لكونه في الوقت وليس في خارج الوقت، وهناك مصلحة في أصل الفعل. مثلا افرض الصلاة اليومية، كون الصلاة في وقت الفضيلة أدركنا شنو؟ أدركنا مصلحة فضيلة أول الوقت. كون الصلاة قضاء العفو، قبل الصلاة في آخر الوقت فاتت فضيلة أول الوقت، ولكن لم تفت فضيلة الوقت أو مصلحة الوقت، لأنها وإلا هذا هو الفرق بين كون الصلاة الفريضة في الوقت أو خارج الوقت، يعني الفرق بين الأداء والقضاء، وإذا فات الوقت وصارت الصلاة صلاة الفريضة صارت قضاء، فحينئذ مو أوجب القضاء. أوجب القضاء لماذا؟ لأنه وإن فاتت مصلحة فضيلة أول الوقت وكذلك فاتت مصلحة الوقت، ولكن لا يفوت على المكلف مصلحة أصل الفعل، يعني أصل الفريضة، لذلك لا تسقط وتؤدى قضاء. فإذا هناك مصلحة، لاحظوا مثل هذا المثال، أصل الفريضة فيها مصلحة، ولذلك هذه الفريضة لا تفوت وإن كانت قضاء، ولكن بالقضاء تفوت مصلحة الوقت ولكن لا تفوت مصلحة أصل الفريضة. وإذا أدينا الفريضة أداء في آخر الوقت أدركنا مصلحة أصل الفريضة ومصلحة الوقت، ولكن فاتت شنو؟ ها، مصلحة الفضيلة، فضيلة أول الوقت. ولكن إذا صلينا الفريضة في وقت الفضيلة أدركنا ثلاثة مصالح، مصلحة أصل الفريضة ومصلحة الوقت ومصلحة الفضيلة الوقت. فهذا الذي يقول المصنف، يقول المصنف أنه إذا فاتت، إذا انكشف الواقع في أثناء الوقت، فالذي فات المكلف شنو؟ مصلحة فضيلة الوقت، فيمكن تداركها شنو؟ بالمصلحة السلوكية، لأنه هكذا قال شرانصر أن المصلحة السلوكية يتدارك فيها ما فات المكلف من مصلحة الواقع. فنقول إذا تقصدون تدارك فضيلة الوقت هذا يمكن، وإذا حصل الانكشاف خارج الوقت فقد فاتت مصلحة الوقت، وهذه المصلحة يمكن تداركها بالمصلحة السلوكية بسلوك طريق الأمارة. ولكن مصلحة أصل العمل لا، لم يمكن تداركها بالمصلحة السلوكية، هذا لا يمكن. لذلك نحن بالنسبة إلى يعني إذا فرضنا القول بالإجزاء بناء على أن الأمارة مأخوذة بنحو الموضوعية، أي قلنا الذي يستلزم التصويب الباطل، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن هناك مصلحة ملزمة في نفس الفعل، في نفس الأمارة، تعوض وتفد مساتر شنو؟ مصلحة الواقع. كما أن المأمور به بالأمر الإضطراري فيه مصلحة ملزمة تسد وتكفي عن مصلحة الأمر الواقعي الأول الاختياري. ولكن في سلوك طرق الأمارة الأمر ليس كذلك، لأنه إذا قلنا أن في نفس الفعل هناك مصلحة، هذا وإن كان يسد مصلحة الواقع ولكن يلزم منه التصويب الباطل، وإلا المزوم لا بأس به. ولكن لم نقل به أن الأمارة مأخذ على نحو الموضوعية، لأنه يستلزم لازم باطل، وهو التصويب الباطل بإجماع الإمامية. لذلك الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال المصلحة السلوكية، حتى يفر شنو؟ من أنه مأخذ على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية. فلذلك أجاب المصنف بأنه المصلحة السلوكية يمكن تدارك فضيلة أول الوقت، يعني مصلحة فضيلة أول الوقت، ويمكن تدارك مصلحة الوقت، ولكن بالمصلحة السلوكية لا يمكن تدارك مصلحة أصل الفعل. نعم، إذا تداركنا مصلحة أصل الفعل حينئذ يمكن القول بالإجزاء، ولكن ليس هناك تدارك بمصلحة أصل الفعل، فلذلك لا يمكن القول بالإجزاء حتى على القول بالمصلحة السلوكية. هذا كله بناء على يعني في بيان وجه عدم الإجزاء في الموضوعات. أما في الأحكام العفو، فهذا في الأحكام كله في الأحكام. أما في الموضوعات فأيضا الظاهر من الأصوليين أنهم يقولون أن الأمارة في الموضوعات على نحو الطريقية، فإذا على نحو الطريقية يكون الكلام فيها كالكلام في الأحكام، أيضا عدم الإجزاء لما تقدم. أما ما هو الوجه في أن الأمارة في الموضوعات مأخوذة على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية؟ قالوا لأن الدليل على حجية الأمارة واحد، فالدليل الواحد بلسان واحد استفيد منه حجية الأمارة سواء في الأحكام أو في الموضوعات. لذلك إذا قلنا بالطريق على أنها مأخوذة على نحو الطريقية في الأحكام تكون كذلك في الموضوعات، وإذا قلنا هناك بالموضوعية كذلك نقول بالنسبة للموضوعات. فحيث أن الأصوليين قالوا بأن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية في الموضوعات فيكون الكلام فيه كالكلام في الأحكام. لا فهم. هذا هو كلامه في المسألة الأولى، ونقرأ عبارة الكتاب. يقول المقام الثاني الأمر الظاهري تمهيد للحكم الظاهري اصطلاحان، أحدهما الاصطلاح الأول ما تقدم في أول الجزء الأول صفحة 6 وهو المقابل للحكم الواقع، وإن كان الواقع مستفاد من الأدلة الاجتهادية الظنية، فإذا قلنا أن الواقعي مستفاد يعني الواقعي يشمل ما يستفاد من الأدلة الظنية فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية، لأنه الأصول العملية مقابل الظنية. وثانيهما الاصطلاح الثاني كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى. هذا الفرق بينه وبين الاصطلاح الأول، هذا في علم الله تعالى، ذاك لا عند المكلف، مجهول عند المكلف أو معلوم عند المكلف. كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا. فيكون الحكم الظاهر بالمعنى الثاني أعم من الأول. واضح أن الأمارات بالمعنى الأول يشمل فقط الأصول العملية، مقصود يشمل الأصول العملية فقط، بينما بالمعنى الثاني يشمل ما حصل بالأمارة والأصل العملي فهو أعم. وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث، فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل أو الأمارة، ثم أنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف. إذا كان الآن أنا إذا أخذت بالأصل أو أخذت بالأمارة، في لذلك قال في مورد الأصل والأمارة، إذا أخذت بالأصل أو بالأمارة معنى ذلك أن الواقع لم يصلني، لاحظتوا الواقع لم يصلني، فإذا لم يصلني الواقع كيف يكون منجزا في حقي؟ لذلك قالوا أنه في مورد الأصل والأمارة الواقع لا يكون منجزا بحق المكلف لأنه لم يصل إلى المكلف بأي نحو من حاله. نعم إذا وصل المكلف حينئذ يكون منجزا. ثم أنه لا شك في أن الأمر الواقع في موردي الأصل والأمارة، يعني إذا أخذنا بالأصل لعدم العلم بالواقع أو أخذنا بالأمارة لعدم العلم بالواقع غير منجز، الأمر الواقعي غير منجز على المكلف، بمعنى شنو معنى غير منجز؟ بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته. لذلك نقول أنه حتى إذا انكشف أن الأمارة خلاف الواقع فهو معذور، ولكن بعد العلم بالواقع يتنجس بحقه الواقع، فيجب عليه أن يثبت طريق الواقع. ففوات الواقع لا يعاقب عليه لأنه معذور، لأنه أجيز بالأخذ بالأمارة أو بالأصل. لذلك يقول غير منجس على المكلف، بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل. لو اتفق مخالفتهما مخالفة الأمارة والأصل له أين الواقع؟ لماذا؟ لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجس عليه. ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي، المهم أن يصل إلى المكلف، إذا لم يصل فهو معذور. هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه. وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه، على خلاف الواقع. لماذا عمل على خلافه؟ قال اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع. فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شيء عليه بل يجزي ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟ يجزي أو لا يجزي؟ الكلام هنا. ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. فإذا هذان قسمان. ثم الانكشاف، انكشاف الواقع على نحوين: انكشاف على نحو اليقين، وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة. فهذه أربع صور. ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتفاق صورتين منها في الحكم، وهما صورة الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل. يعني الانكشاف إذا كان بحجة معتبرة نفس الحكم سواء كان في الأمارة أو في الأصل، لذلك دمجت هاتين الصورتين في مسألة واحدة، فصار المجموع ثلاث صور التي يبحث عنها. نعقد البحث في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة. الوجوب وعدم الوجوب هذا حكم من الأحكام وليس موضوعا، حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة. وأخرى في الموضوعات، يعني قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام وتارة أخرى يكون في الموضوعات، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به، على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ثم بانت نجاسته، قامت البينة على طهارة الثوب أو الماء ثم تبين أنه نجس. والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات. أما في الأحكام فلأجل اتفاق الإمامية على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، المجتهد يخطئ ويصيب، ما عندنا المجتهد دائما المصيب، يخطئ ويصيب. لماذا؟ لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل. طبعا هذا اشتراك العالم والجاهل هذا كله تفصيله يأتي في مباحث الحجة، أنه لماذا يشترك العالم والجاهل، لماذا لا يكون فقط العالم، هناك تفصيله في مباحث الحجة. لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم، هذا مقصود أنها منجزة أو يشترك في العالم والجاهل، يعني الجاهل أيضا مطالب بها بذلك، غاية الأمر، وإذا كان جاهل فكيف يطالب بما لا يعلم؟ يقول غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر. هنا يفصلون بين القاصر والمقصر. غير منجزة بالنسبة إلى القاصر شنو يعني غير منجزة؟ يعني لا عقب عليه لأنه قاصر. فإذا إذا كان جاهلا مقصرا فيكون شنو؟ منجزا في حقه، الحكم منجز في حقه. فإذا منجز في حقه فيعاقب على ذلك، على جهله أو على عدم عمله على طبق هذا التثبيت. غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة للجاهل القاصر حين جهله. حين الجهل يعني في وقت الجهل مو مطلقا، وإلا هذا القاصر لو علم بعد ذلك يختلف. وإنما يكون معذورا، يعني وإنما يكون الجاهل القاصر العبارة، وإنما يكون الجاهل القاصر معذورا في المخالفة لو اتفقت له، يعني لو اتفقت المخالفة له أي للجاهل القاصر باتباع الأمارة. يعني أنا معذور لأن اتبعت الأمارة، لكن تبين أن الأمارة مخالفة للواقع، إذ لا تكون الأمارة عندهم أي عند الإمامية إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. يعني أن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، يعني أنه الأمارة في نفسها لا حجية فيها، إنما الحجية في أنها موصل إلى الواقع، فمن بمقدار إيصالها إلى الواقع فالعبرة شنو؟ العبرة بالواقع وليس في الطريق. يعني أنا عندما أقصد الصوب الآخر من المدينة وصلت إليه عن طريق الجسر، فالجسر غير مقصود بالنسبة لي، فالجسر في نفسه لا يعني لي شيئا، إنما المقصود الوصول إلى الطرف الآخر. ولكن هذا سواء صار بالجسر أو صار بالسفينة أو بأي شيء آخر، المهم ليس الطريق وإنما المهم ما أريد أن أصل إليه. بينما إذا قلنا لا على نحو الموضوعية، لا يكون هناك مصلحة في نفس تلك الأمارة، أما على نحو الطريقية لا، ليس لك مصلحة في الطريق وإنما المصلحة في الغاية التي أريد أن أصل إليها. ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر. لاحظ، إذن المكلف معذور لأنه لم ينكشف له، وكان يعتقد أن الأمارة أوصلته إلى الواقع، فإذا انكشف خطأ الأمارة وعدم إيصالها إلى الواقع حينئذ يرتفع العذر، فلا عذر له ويجب أن يعمل على طبق الواقع. يقول ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده ويغني عنه. ولذلك نقول بعدم الإجزاء في الأحكام بهذا المعنى. إلى هنا انتهى كلام المصنف في بيان وجه عدم الإجزاء في الأحكام، ثم بعد ذلك يذكر أنه ربما يقال بالإجزاء إذا أخذت الأمارة على نحو الموضوعية. يقول ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا أنه بقيام الأمارة على وجود شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع فدارت بها مصلحة الواجب الواقعي. يعني مو أي مصلحة موجودة في البدل، البدل لابد أن يكون فيه مصلحة بمقدار أو قريبة من مصلحة المبدل عنه، بحيث يكون وافيا ويسد مسد المبدل عنه، وإلا لا ينفع.
فإذا لا يصح القول بالإلزاء إلا إذا قلنا أنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع وتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة. إذا قلنا كذلك فماذا يلزم؟ فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للخصوص، لأن مقصود الأمارة على نحو الموضوعية هو هذا المعنى، وهو أنه تحدث في نفس الأمارة مصلحة ملزمة تفيد مصلحة الواقع. هذا إذا كان على نحو الموضوعية. ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مديا عن الواقع، لأنه قد أتى بما يسد مسده ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع. يعني نقول نعم، إذا قلنا أن الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية بمعنى أنه تحدث في نفس الأمارة مصلحة ملزمة وافية وتسد مسد مصلحة الواقع، كما نقول أن في المأمور به الإضطراري في مصلحة ملزمة تسد مسد الاختياري، لذلك هناك قلنا بالإجزاء لأن تسد مسدها. فإذا قلنا أن الأمارة فيها مصلحة تسد مسد الواقع، حينئذ يمكن القول بالإجزاء، يمكن القول بالإجزاء. ولكن هذا معناه التصويب المنصوب للمعتزلة. هاي المشكلة هنا، المشكلة ليس في المنزوم وإنما في اللازم. يعني صحيح، إذا قلنا أن الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية بمعنى أنه تحدث فيها مصلحة وافية بمصلحة الواقع، فحينئذ يمكن القول بالإجزاء. ولكن المشكلة أنه إذا التزمنا بذلك هذا لازمه القول بالتصويب، هذا من معناه أننا نقول بالتصويب والقول بالتصويب باطل بإجماع الإمامين، لذلك لا يمكن التزام بذلك. وإلا لولا القول بالتصويب لكان هذا يكفي في القول بالإجزاء في المقام، ولكن هذا معناه التصويب المنسوب للمعتزلة، أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها فإنه يكون عليه، يعني بناء على أن الأحكام تابعة لآراء المجتهدين أو على أن الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية، يكون كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. لو لم يلزم هذا اللازم الباطل لأمكن القول بالإجزاء بناء على أن الأمارة فيها مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع، ولكن المشكلة يلزم هذا القول الباطل بإجماع الإمامية. هنا ربما أن يقال أنه ألا يمكن القول بالإجزاء إذا قلنا بالمصلحة السلوكية؟ لماذا؟ لأنه أنت تقولون إذا قلنا أن هناك مصلحة في نفس الأمارة هذا يلزم التصويب الباطل. نحن لا نقول أن هناك مصلحة في نفس الأمارة، وإنما نقول هناك مصلحة في سلوك طريق الأمارة، كما قال الشيخ الأنصاري سلوك طريق الأمارة فيه مصلحة، فتلك المصلحة الموجودة في سلوك طريق الأمارة إذا أمكن أن تسد مسد مصلحة الواقع فيبطل القول بالإجزاء حينئذ. فالمصنف هنا ماذا يرد؟ يقول لو سلمنا هناك مصلحة سلوكية، لو سلمنا هناك مصلحة سلوكية، ولكن لا يثبت من المصلحة السلوكية أن فيها مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع، لأنه المصلحة السلوكية يتدارك بها مصلحة أول الوقت مصلحة الفضيلة، ويتدارك بها مصلحة الوقت، ولكن لا يتدارك بها مصلحة أصل الفعل. فلذلك المصلحة السلوكية لو ثبتت لا تكون مصلحتها وافية بمصلحة الواقع، فلا يمكن القول بالإجزاء. هذا مختصر قول الزهري. يقول: وأما القول بالمصلحة السلوكية أي أن نفس متابعة وسلوك طريق الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوب، يعني لم تحدث مصلحة في نفس الفعل كما هو القول بأن الأمارة مقضى على نحو الموضوعية الكلام السابق، لا نقول أن المصلحة في نفس الفعل، وإنما نقول المصلحة في الطريق. فهذا قول لبعض الإمامية، وهو الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسائله لتصحيح جعل الطرق والأمارات، يعني إنما ذهب إلى هذا القول حتى يصحح جعل الطرق والأمارات حجة في الأحكام والموضوعات، لتصحيح جعل الطرق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم. قلنا فرض التمكن من تحصيل العلم لأنه الأمارة حجة مطلقا، يعني حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم من باب التسير والتيسير، على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. محله في مباحث الحجة، هذا إذا تسجلوا حتى تراجعون إذا تردون، على ما سيأتي بيانه في محله، ومحله مباحث الحجة المبحث الثامن بعنوان موطن حجية الأمارات. موطن حجية الأمارات صفحة 26 على طبقتي. هناك أيضا أشار، قال أنا في المجلد الأول صفحة 252 في باب الإجزاء عن الأمارة ذكرت أنه سيأتي في محله، وهنا محله، فأقول في بيانه إلى وأخذ يبين البيان الذي بينته لكم، ولكنه على تقدير صحة هذا القول لو قدرنا صحة القول بالمصلحة السلوكية أو ثبتت المصلحة السلوكية لا يقتضي الإجزاء أيضا. لماذا؟ لأنه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند اكتشافه، يعني تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه لا يمكن تداركها، على ما هي عليه أن اكتشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه. توضيح ذلك أن المصلحة السلوكية المدعات هي مصلحة تدارك الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع، يعني فإن الشارع لاحظ مرجع الضمائر، يعني فإن الشارع قد فوت على المكلف الواقع، فلا بد، وحتى طبعا هذا التفويت إذا كان بلا مقابل طبعا يكون قبيحا شرعا عقلا، يكون قبيحا عقلا، ولا يمكن أن نفرض أن الشارع يفعل ما هو قبيح عقلا، فلا بد لذلك لتصحيح هذا التفويت حتى يكون تفويت مقابل شيء ويكون حسن عقلا، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة. واللازم من المصلحة التي يتدارك فيها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع. إذا قلنا بالمصلحة، هذه المصلحة مقدرة بقدر ما فات، مو مصلحة مفتوحة، وإنما بقدر. أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت، إذا انكشف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، وهذه المصلحة المفروض أنه تم تداركها بمصلحة سلوكية. وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت، وهذه المصلحة مصلحة الوقت أيضا يتم تداركها بالمصلحة السلوكية. أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف. لماذا لم تفت من المكلف؟ لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، فإذا لم تفت فإذا المصلحة السلوكية لا تتدارك ذلك الذي لم يفت. المصلحة السلوكية إنما تتدارك ما فات ولا تتدارك ما لم يفت. فإذا فات فضيلة أول الوقت أو إذا فات مصلحة الوقت فذلك الذي فات يمكن تداركه بالمصلحة السلوكية. أما مصلحة أفضل الوقت فلم تفت. لماذا؟ لأنه حتى إذا قلنا أن افترض مثل الصلاة اليومية إذا فاتت مصلحة الوقت يعني صارت أداء بخروج الوقت فلا تفت، فلم تفت أصل مصلحة الفريضة، مصلحة أصل الفريضة لم تفت. فحينئذ يجب العمل على طبق الواقع. فلم تفت من المكلف، لماذا؟ لإمكان تحصيلها بعد الانتشار. فإذا كان كذلك فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء؟ فما هو ملزم بعد؟ يعني ما عندنا ملزم يلزمنا بالقول بأن المصلحة السلوكية يتم بها تدارك مصلحة أصل الفعل. إذا قلنا يتدارك مصلحة أصل الفعل يمكن القول بالإجزاء، ولكن لا يمكن أن نقول أن المصلحة السلوكية يتدارك بها مصلحة أصل الفعل، لأن أصل الفعل لم يفت بعد انكشاف الواقع. فحينئذ ليس هناك ملزم للقول بوجود مصلحة يتدارك بها مصلحة أصل الفعل، فلا يمكن القول بالإجزاء في الأحكام. وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم عند الإمامية أن الإمارة فيها قد أخذت على نحو الطريقية مقابل الموضوعية، فقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين ونحوها. يعني قاعدة اليد هاي من الأمارات التي تفيد الظن، ولكن الظن معتبر ولذلك صار حجة. وقاعدة الصحة تفيد الظن المعتبر وهاي من الأمارات. سوق المسلمين من الأمارات، لذلك أقول كل لحم مأخذ من سوق المسلمين أبني على الحلية، كل معاملة في سوق المسلمين أبني على صحتها. طبعا هذا يفيد الظن المعتبر لا يفيد اليقين، ولكن هذه أمارات. لاحظوا الأمارات في الأحكام غير الأمارات في الموضوعات. الأمارات في الأحكام مثل خبر العدل، خبر الثقة ونحو ذلك. الأمارات في الأحكام مثل سوق المسلمين، مثل قاعدة اليد، مثل الصحة وهكذا. فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت فالواقع على حاله، ولا تحدث بسببها أي بسبب الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لأن على نحو الطريقية. فنفس الكلام على نحو الطريقية، إذن ليس في الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. لماذا؟ لأن الأمارة لم تؤخذ على نحو الموضوعي بل على نحو الطريقية. غاية الأمر أن المكلف معها معذور، يعني مأمون من العقاب، هذا معنى المعذور. غاية الأمر أن المكلف معها معذور يعني مع الأمارة معذور عند الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام. هذا لماذا؟ هذا لأن قلنا أن الأمارة في الموضوعات مأخوذة على نحو الطريقية. هنا يقول لماذا أخذناها على نحو الطريقية ولم نأخذها على نحو الموضوعية حتى نقول أن في الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع؟ يقال والسر في حملها على الطريقية هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع. لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محظور التصويب المجمع عليه، المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام. في الأمارة بالأحكام قلنا يستلزم التصويب الباطل، ولا لا نقول نصل يستلزم التصويب الباطل، نقول لأن الطريقية هذا المقدار يكفي. الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية، لماذا؟ لأن دليل حجة الأمارة دليل دل على أنها على نحو الطريقية مطلقا، يعني في الموضوعات والأحكام. بعد ما في حاجة نقول أنه أنها أخذت على نحو الموضوعية ويستلزم التصويب، يكفي أنها أخذت على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية للدليل. وعليه فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام. فإذا انكشف أن الأمارة أخطأت الواقع وكان الانكشاف على نحو اليقين، فحينئذ نختار المصنف عدم الإجزاء في الموضوعات والأحكام. والحمد لله رب العالمين.